إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويكفر عنكم سيئاتكم، ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، تقدم الحديث في خطبة ماضية عن حال المرأة في الجاهلية، وما كانت تعانيه وتقاسيه من اضطهاد وإذلال، وغمط لحقوقها، وهدر لكرامتها، بل وتهديد لحياتها، كل ذلك بلا وازع من ضمير ولا رادع من عقل أو تفكير. فلما جاء الإسلام رفع عنها الظلم، وأعاد إليها كرامتها، وأعلى قدرها، وعظم شأنها، وحفظ حقوقها، وأوصى الرجال بها خيرا. كل ذلك في نظام اجتماعي تكاملي محكم، يؤدي كل من الرجل والمرأة فيه دوره المنوط به، وفق الطبيعة الفطرية لكل واحد منهما، لتسير دفة الحياة سيراً صحيحاً موافقاً لسنة الله تعالى في الأرض. عباد الله، إن التسوية في الأحكام بين الرجل والمرأة في كل وجه مع الاختلاف في الخصائص نقص لا ترتضيه العقول السليمة، فضلاً عن أن تقره الشرائع الربانية المحكمة. إن دراسة أحوال التربة لدى المزارعين والباحثين الزراعيين مهم في تحقيق الإنتاج الزراعي الأفضل، واستثمار الأرض أحسن استثمار، وذلك لأن ما يمكن أن يزرع على هذه الأرض قد لا يمكن أن يزرع في أرض أخرى، نظراً لما بين التربة من التباين، مع أن الأرض واحدة. إذن فما بال الناعقين بالتسوية المطلقة يفرقون بين طبيعة التراب، ولا يفرقون بين طبيعة البشر. إن الإسلام يا عباد الله قد ساوى بين الرجل والمرأة في الإنسانية، كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كما ساوى بينهما في جزاء الآخرة، كما قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. كما ساوى بينهما في الإيمان والكفر، والطاعة والمعصية، والثواب والعقاب، والحدود الشرعية، لأن مناط التكليف هو الأهلية المعتبرة شرعا. أما التكاليف الشرعية الفرعية فإننا نجد التسوية في كثير منها إلا فروقا تستدعيها خصائص التكوين الجسدية النفسية. فلما كانت المرأة عرضة لوهن جسدي ملازم لها لفترة حيضها، أسقط الله تعالى عنها في هذه الفترة فريضتي الصلاة والصوم، دون أن يلزمها بقضاء الصلوات التي تركتها، لأنها ستقوم بأداء الصلوات اليومية الجديدة. أما الصيام أما الصيام فتقضيه، لأنها ستكون خلال 11 شهرًا في السنة فارغةً من أداء عبادة صوم مفروض عليها، فإذا قضت أيام الصيام التي فاتتها لم يصعب عليها ذلك. أما الزكاة فلا يوجد فرق فيها بين الرجل والمرأة، لأن الزكاة حق في المال، وقد أثبت الإسلام حق التملك للمرأة والتصرف في مالها الخاص كيف شاءت كالرجل تماماً ولو كانت متزوجة، إذ لا ينبغي للزوج أن يتدخل في تصرفها في مالها إلا بطيب نفس منها. فإذا بلغ المال عندها نصاباً وجب عليها أن تزكيه بمقدار ربع العشر. أما الحج فالمرأة والرجل فيهما سواء في الجملة، إلا أنها لا تسافر إلا مع محرم لها صيانة لشرفها وعرضها، كما أنها لا تطوف حول البيت حال حيضها تشبيها للطواف بالصلاة. عباد الله، ومن الأمور التي يثير المغرضون حولها الشبهة والافتراءات، وهي من عدل الإسلام لو تأملوا لولا ضغائن القلوب وحقد النفوس، الميراث، وهم يشيرون إلى قول الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. فنقول إن الإسلام يقسم مال التركة على أساس العدل، والعدل لا يعني المساواة في كل شيء، على أنه قد يساوى بين الرجل والمرأة في الميراث إذا اقتضى العدل ذلك، كما هو الحال بالنسبة للأب والأم إذا ورث الرجل وله أولاد. قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وكما هو الحال إذا مات الإنسان وليس له من يرثه إلا إخوة وأخوات لأم، فنصيب كل واحد منهما السدس. يقول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي من أم، فلكل واحد منهما السدس. أما ما يتعلق بقول الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، فإننا لا نجد أي غرابة إذا وضعنا هذا التوزيع في مقابل الأعباء الاقتصادية الملقاة على كل من الرجل والمرأة. فالعدالة في التوزيع يجب أن تلاحظ المسؤوليات والأعباء، وليس من العدل أن يعطى المكفي بنفقة غيره عليه مثل ما يعطى المسؤول عن نفقة نفسه وزوجه وأصوله وفروعه وتوفير السكن والمال والمأكل والمشرب وما إلى ذلك. فإن على الرجال من التكاليف المالية ما ليس على النساء في نظام الإسلام، كما قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ومن هنا نعلم أن الشريعة الإسلامية تختلف عن أنظمة البشر الجائرة التي تحكم كثيرا من بقاع العالم اليوم، فقد يتبرأ الأب من ابنته حين تبلغ السن 18 لتخرج باحثة عن لقمة العيش، وكثيرا ما يكون ذلك على حساب الشرف ونبيل الأخلاق. أما الفتاة في الإسلام فهي مرعية في كنف أبيها وأومن يقوم مقامه شرعا حتى تتزوج فتدخل في رعاية زوجها. إن منهج الإسلام أحكاما وأخلاقا لا يجوز أن يكون تأمين العيش فيه على حساب العرض والشرف، فإن ضياع الشرف ما هو إلا ضياع للمجتمع كله. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والمواعظ والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا عباد الله، لما رأى أعداء الله من الغربيين وأذنابهم من العلمانيين، لما رأوا المرأة المسلمة متمسكة بدينها محافظة على أوامر ربها لا تصغي للشبهات، ولما رأوا ما للمرأة المسلمة من مكانة أساسية ودور في صنع الأمة وتأثير في المجتمع، أيقنوا أنهم متى ما أفسدوا المرأة ونجحوا في تغريبها وتضليلها فحينئذ تهون عليهم حصون الإسلام، كما قال شياطين اليهود في بروتوكولاتهم: علينا أن نكسب المرأة، ففي أي يوم مدت إلينا يدها ربحنا القضية. إن تغريب المرأة المسلمة جزء من مخطط شامل لتغريب الأمة في كل أمورها. عباد الله، ومما ينبغي أن يعلم أن الغربيين وأذنابهم الذين يريدون إفساد المرأة إنما ينطلقون من دعاوى الإصلاح المزعومة، فهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لأن الباطل قبيح مسترذل، فهم يلبسون أفكارهم وأهدافهم لبوس الإصلاح والحرص على المرأة لتنطلي على الناس وعلى المسلمين، وهذا مما لا ينبغي أن يخفى على كل مسلم واع حصيف. نسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرورهم وأن يرد كيدهم في نحورهم، إن ربنا قوي عزيز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك واخذل المشركين، ودمر سائر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم أعز به دينك وأعلي به كلمتك، وانصر به كلمة المسلمين، واجمع به كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا ونساءنا ومقدساتنا بسوء فرد كيده في نحره، ومن خرج علينا بتقتيل وتدمير وتفجير فاهتك يا رب أستاره وافضح أخباره واكفنا شره بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم قاتل الكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك إله الحق. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المحتلين والنصيريين المجرمين والمجوس الصفويين الحاقدين، اللهم لا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك لهذه الأمة أمر رشيدا يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر واحفظ إخواننا المجاهدين على الحد الجنوبي يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم أنزل لنا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.